الله واحد امين. كل سنه طيبين. الحد الاول من شهر مصر بنقرا فيه مثل معروف باسم مثل الكرامين الارضياء. والمثل ده ورد في الثلاث اناجيل متى ومرقس ولوقا. وقالوا السيد المسيح غالبا يوم اثنين البصخة او يوم ثلاث البصخة. ضمن مجموعة أمثلة السيد المسيح علم بها الناس وهو في الهيكل. فما هو تفسير المثل؟ السيد المسيح كان يقصد به إيه؟ وهل اليهود أو رؤساء اليهود كانوا فاهمينه؟ المثل مثل الكرامين الأرضياء. الكرمة كانت معروفة بالنسبة لليهود إشارة للشعب اليهودي. عشان كده النهاردة في المزمور مزمور 80 يقول كده: أيها الرب إله القوات ارجع ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة اصلحها وثبتها هذه التي غرستها يمينك. يمينك دي في المزمور. مين هي الكرمة؟ لو احنا جبنا المزمور ده من آية 8 يقول كده: كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. يبقى مين دي الكرمة؟ الشعب اليهودي اللي أنا نقلته من أرض مصر. طب وش معنى يعني يا رب الشجرة بتاعت العنب دي؟ الحاجة التانية في نشيد اسمه نشيد الكرمة موجود في أشعياء 5 يقول: لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. أكمة يعني تل عالي، أرض مرتفعة. فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم سورق. سورق ده أجود أنواع العنب. العنب ده أنواع كتير، أجود أنواعه كان اسمه كده سورق. وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا. ويكمل بعد كده ويقول: إن كرم رب الجنود، كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. فدي الكرمة. فالسؤال: ليه ربنا شبه شعبه بالكرمة؟ إيش معنى الكرمة بالذات؟ الكرمة اللي هي شجرة العنب دي اللي بياخدوا منها بعد كده بيعملوا عصير الكرم. وعصير الكرم اللي هو الخمر يعني رمز دايما للفرح. فكان في كل الأعياد اليهودية في لازم يشربوا عصير الكرم. في عيد الفصح لازم يشربوا عصير الكرم. النهاردة يوم فرح فلازم يبقى فيه إيه؟ عصير كرم. وفي عرس قانا الجليل كانوا برضو بيشربوا الخمر. أم النور قالت للسيد المسيح ليس لهم خمر. وعمل السيد المسيح في اليوم ده المعجزة في هذا العرس، فهي إشارة للفرح. طيب وإيه العلاقة بينها وبين ليه السيد المسيح برضو أشار ليها إن هو ده شعبه بالكرمة؟ لأنه لذت ربنا وفرحه في أنه أبناؤه يكونوا معاه، يكونوا بيعبدوا تايبين. فالسماء بتفرح وربنا بيفرح بالناس اللي بتوب. ده سر فرحه. عشان كده لو قرينا في لوقا 15 نلاقي دايما في إشارة ورمز ما بين التوبة، ارتباط ما بين التوبة وفرح ربنا وفرح السماء. فيقول كده لما في رؤى 15 كان في ثلاث أمثلة عن التوبة: مثل الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. فيقول كده: الراعي قاعد يدور على الخروف الضال، ترك 99 وقاعد يدور على الضال. مين هو الراعي؟ السيد المسيح، أنا هو الراعي الصالح. فبيقول الإنجيل إيه؟ وإذ وجده يضعه على منكبيه فرحا. ما بيصدق ربنا انه الانسان يعود ليه ويتوب فيفرح بيه. فرحه ولذته في أنه الناس تتوب وترجع إليه. وفي مثل الدرهم المفقود، ودي إشارة اللي كانت بتبحث عن الدرهم، إشارة للكنيسة اللي بتبحث عن أبنائها البعيدين. فتقول إيه لما لقت صاحبة البيت، لما لقت الدرهم يقولوا إيه؟ أرسلت إلى أصدقائها وقالت افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. إشارة للإنسان اللي بيبقى بعيد والكنيسة تجيبه فتفرح بعودته مرة تاني. وأخيرا في مثل الابن الضال يقول كده، الأب كان بيرد على الأخ الكبير لما الأخ الكبير زعل إنه أبوه فرح وعمل احتفال عظيم برجوع ابنه، فقال له ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. إذن الفرح وفرح الله هي توبة الإنسان، عودة الإنسان مرة أخرى إلى حضن الكنيسة، ده سر الفرح. عشان كده شبه الشعب بكرمة. في العهد الجديد قديم كان شعبه إشارة للكرمة، في العهد الجديد في العهد القديم، في العهد الجديد بقى أصبح السيد المسيح نفسه هو الكرمة، يقول أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن لا يأتي بالثمر كل غصن لا يأتي بالثمر يقطعه، وكل من يأتي بالثمر ينقيه ليأتي بالثمر أكثر. وقال كده أنا الكرمة وأنتم الأغصان. ليه طيب؟ إزاي؟ ليه التحول اللي حصل؟ الخلاص اللي عمله السيد المسيح على الصليب أصبح ده أساس إيمان العهد الجديد، أساس سبب خلاصنا. فأصبحنا إحنا كلنا أعضاء في جسده، وأصبحنا كلنا كأننا أغصان موجودين وثابتين فيه بإيماننا بتجسده وفدائه. فأصبح هو إيه؟ الرأس، ونحن إحنا جسده الأعضاء بتاعته. عشان كده القديس بولس الرسول يقول إيه؟ نحن إيه؟ أعضاءه من جسده ومن دمه، يقول كده في أفسس. فأصبحت هو نفسه بقى هو إيه؟ هو نفسه بقى الكرمة. طيب يبقى دي بالنسبة لإيه؟ الكرمة. طيب معنى كده أن رؤساء اليهود لما السيد المسيح يتكلم عن الكرمة كانوا فاهمين هو بيقصد إيه؟ الكرمة هو الشعب اليهودي، والكرمين الأردياء اللي بيرعوا الكرمة، الفلاحين اللي بيعتنوا بيها، دول رؤساء رجال الدين، الكتبة ورؤساء الكهنة والفريسيين، ما هدول الكرمين المسؤولين عن رعاية المزرعة. طيب وبعدين؟ ده أرسل ليهم ثلاث عبيد، وأخيرا أرسل لهم ابنه. مين هم العبيد؟ العبد الأول اللي أرسله ورفضوه هو الضمير، الضمير أو الناموس الطبيعي، وده كان موجود من آدم إلى موسى النبي. ما كانش لسه في شريعة مكتوبة، ما كانش فيه ناموس، ناموس يعني قانون، ما كانش لسه في قانون مكتوب، إنما كان فيه الضمير. وما هو الضمير؟ الصوت الذي وضعه الله داخل كل إنسان ليرشده إلى الحق. طيب والضمير قدر يخلص الإنسان؟ لا، الإنسان مرضيش يسمع صوت الضمير وغلط وعمل اللي نفسه فيه وانحرف انحراف كامل، لدرجة انه ربنا ارسل طوفان واهلك كل البشر. ثم حصلت بعد كده سدوم وعمورة واهلكها ربنا بنار من السماء. اذا البشرية انحرفت، ما قدرش الضمير يخلصها او يغير طبيعتها، فأرسل لها الله عبد تاني. مين؟ الناموس أو الشريعة اللي كانت في أيام موسى النبي. الناموس والشريعة تشمل إيه؟ الوصايا العشرة، وشريعة ناكل إيه وناكل شيء إيه، موجودة بالتفصيل إيه الأكل المفروض ناكله، أكل المفروض ما ناكلهوش، شريعة إيه العلاقات الجسدية وحدودها، الشريعة المكتوبة، الشريعة الناموسية أو الشريعة بتاعت موسى النبي. اللي بنسميه الناموس. طيب وقدرت الشريعة إن هي تخلص الإنسان؟ لا ما قدرتش. في الحقيقة الشريعة عملت صحيح قالت للإنسان يعمل إيه وما يعملش إيه، بس في النهاية الشريعة كانت قانون فقط بدون نعمة. يعني إيه قانون بدون نعمة؟ يعني ربنا إدى للإنسان يقول له اعمل ده وما تعملش ده، بس ما ادلوش الرغبة في إن هو يعمل الصلاح ويعمل الخير، فلسه طبيعته ميالة لفعل الشر، لأنه الطبيعة نفسها ما تغيرتش ما تجددتش. هو عنده قانون بس بيقدر ينفذه ولا ما يقدرش ينفذه؟ غالب ما قدرش ينفذه. والرسل قالوا كده في أعمال الرسل، لم نستطع نحن ولا آباءنا إن احنا ننفذ كل اللي في الناموس. وقالوا كده، من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل، دي كانت الناموس. يعني لو أنت كل حاجة عملتها وكل وصية نفذتها بس خسرت في الواحدة فكأنك غلطت في الناموس كله. طب مين ما عمل مين ما غلطش؟ ما فيش حد ما غلطش. ليه؟ لأنه الطبيعة نفسها بتاعت الإنسان ميالة للشر، الطبيعة نفسها فاسدة، فلا يكفيها القانون. صحيح القانون بيرشدها للخير لكن في النهاية ما بيجبرهاش إنها تمشي فيه، وهي بطبيعتها عاوزة الشر لأنه دي الطبيعة اللي فسدت بسبب خطية آدم. عشان كده السيد ربنا قال في نهاية الشريعة في آخر قبل آخر إصحاح في سفر التثنية يقول لك قد وضعت أمامكم الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. أنت اللي هتختار، أنا حطيت لك قانون بس مش هجبرك تمشي بيه، هيساعدك بس في النهاية مش هيجبرك، هتكون في النهاية مخير مش مسير. فالنهاية الناموس ما غيرش البشرية وفضلت البشرية تغلط، فأرسل لها الله الأنبياء. أنبياء بقى دول ينقسموا الأنبياء ما قبل السبي وأنبياء السبي وأنبياء ما بعد السبي. أنبياء ما قبل السبي زي أشعيا النبي وهوشع النبي وزي أرميا النبي، وأنبياء السبي نفسهم زي حسقيال ودانيال، وأنبياء ما بعد السبي زي زكريا وحجاي، حوالي 20 نبي. طيب والأنبياء الناس سمعت ليهم أبدا؟ لو قريت أسفار الأنبياء في العهد القديم تلاقي دايما ربنا بيعاتب شعبه على انحرافه وعلى عبادته للأوثان، فما قدرش الأنبياء أيضا إن هم يعيدوا البشرية للطريق الصحيح. عشان كده بنقول كده في دسر غوري وأرسلت لي الأنبياء عونا، ما الناس ما سمعتش الأنبياء. فأخيرا الله قال أرسل مين؟ ابن الوحيد. وده كان ضرورة للخلاص. ليه؟ لأنه مش المشكلة في إنه الإنسان يعرف الحق، المشكلة إزاي يغير طبيعته الميالة للشر وتصبح طبيعة تميل إلى الخير. فإذا أنا مش محتاج إن أنا أقول وصية، أنا محتاج إنه أجدد هذه الطبيعة. وده ما كانش ممكن يحصل إلا بتجسد الابن الوحيد الجنس وعمل الفداء على الصليب. عشان كده المثل يقول لما شافوا الابن بدل ما يسمعوا كلامه قالوا إيه؟ هلما نقتله لنأخذ الإيه؟ الميراث. وهم فعلا رؤساء اليهود قال لك كده، نقتله ونخلص منه لألا يأتي الرومان ويأخذوا موضوعنا. بس في الحقيقة وهم بيتكلموا بيقولوا هلما نقتله ونأخذ ميراثه، طبعا هو ده نوع من أنواع الجهل. مين قالك أنك أنت لما تقتله هيبقى ميراث ده من حقك؟ هتفضل برضو أنت شخص حرامي، خدت حاجة مش بتاعتك، وصاحب الكرم ما لسه عايش هيجي وبرضو ياخد حقه. بس هم السيد المسيح قصد أن يقول كلمة هلما نقتله ونأخذ الميراث، لأنه في الحقيقة عندما سمح الله بتدبيره اللي يفوق العقول أنه يموت على الصليب أعطانا ميراثه السماوي، أعطانا وفتح لينا بواب الفردوس اللي كانت مغلقة، رجع لينا الشكل اللي كنا أساسا مخلوقين عليه، ودانا مرة تاني نعمة الإنسان الجديد المخلوق في صورة الحق، المخلوق على صورة الله ومثاله. صحيح الإنسان بعد كده بعدم توبته بيرجع للصورة السيئة تاني، لكن في النهاية فيه نعمة تقدر تخليه يرجع للصورة الحلوة لو أراد. النعمة موجودة، ما كانتش زمان موجودة، الروح القدس ساكن جوانا وبيشتغل فينا وبيدفعنا للتوبة، وعاوزنا نشتغل احنا كمان معاه. فالطبيعة اتجددت والروح القدس حل علينا والخطية الجدية اترفعت عننا، وباب الفردوس اتفتح وأصبح الإنسان ليه إرادة. صحيح لسه ما زال الإنسان ليه حرية الإرادة أن يختار الطريق، بس أصبحت طبيعته تميل للخير مش للشر. زمان كانت تميل للشر مش للخير، دلوقتي لا، تميل للخير مش للشر، وبجهاد بسيط يحس بالتغيير. كان زمان يجاهد الإنسان، مهما يجاهد مفيش نعمة، مفيش سلام من جواه، مفيش فرح حقيقي من جواه خالص. لكن دلوقتي لا، بصلوات بسيطة، باعتراف مهما بسيط، يرجع للصورة الحلوة تاني. ربنا يعطينا ان احنا نحتفظ بهذه الطبيعة الجديدة اللي ربنا أساسا خلقنا عشان نعيش بيها، ونحيي حياة التوبة عشان نفرح قلب الله ونفرح السماء، لأنه في مثل الخروف الضال قال السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. ياريت نكون كل واحد فينا عبارة عن وعود عنب جوه هذه الكرمة، عبارة عن غصن، غصن بيأتي بالثمار يقضي بعنقيد كل واحد فينا. لو هو ثابت جوه الكرمة وبياخد من عصارة الكرمة، يعني بياخد من عمل النعمة، يعني بياخد بيتوب، بيعترف، بيقرأ في الكلمة في الكتاب المقدس، بيتناول، هيصبح هذه الغصن هيبقى غصن مثمر. وخدوا بالكم، الغصن الذي لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، يقطع ويطرحونه فيجف ويقلقونه في النار. فخدوا بالكم، ساعات الناس تقول العهد الجديد ده عهد النعمة وعهد الحب وما فيهوش عقوبة. لا، لو قرينا يوحنا 15 السيد المسيح بيقول أنا الكرمة وأنتم الأخصان، بعد كده بيقول الغصن اللي مش هيجيب ثمر هيقطع ويطرح فيجف ويلقونه في النار. فناخد بالنا، ويوحنا المعمدان قال كده، قال هالآن الفأس قد وضعت على أصل الشجرة، فكل شجرة تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. الله يعطينا أن احنا نكون أخصان ثابتة فيه، نأتي بالثمر يفرح قلب الله ويفرح السماء. وإلهنا المجد دائما أبدا، أمين.